أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم الله، هذا تفاوت كثير ماكو في يعني من السبب عشوطة.
لا لا لا، مشكلة اللاقطة الداخلية
إن شاء الله. إيه هذه بناء إن شاء الله.
لاقطة خارجية تسجل
إن شاء الله. أي واحد أحد الأخوات
فارس يظهر مسجل بأنه ما في مشكلة.
لا بس أكيد لاقطة خارجية.
الكلام على يتحال تقدم في بحث مندوحة استتم الكلام فيه. فقط إضافة أخيرة أريد أذكرها في بحث المندوحة، وهي ما إنما ذكر الميرزا النائلي من القسمين ذكرناهم أمس على تحال، إنه قسم جهة البحث في مسألة الاجتماع إلى قسمين، كأنما ذكر أنه كأنما سبحان الله مسألتين في مسألة واحدة لكي تترتب الثمرة العملية من صحة الصلاة أو بطلان الصلاة. ولذا كانما مسألتين هكذا، مسألة أنه وجود واحد أو وجودين، ومسألة أنه مندوح أو غير مندوح، سماها جهة جواز الاجتماع من الجهة الأولى وجواز الاجتماع من الجهة الثانية. إلا لتذكر أنه غير مضافة على التعمل الذي ذكرنا أمس على الميزة النائين، أنه كيف الميزة النائين رحمة الله عليه، يعني دي الجهة لازم يلتفت يصير التفات إليها من قبل الميزة أو من قبل بقية اللي أثاره ذا المبحث من أصلا نفس إثارة المبحث أو التشكيك أنه هل المندوحة تؤخذ أو لا تؤخذ. ذا المبحث أصلا هو مبحث الضد، هو وليس مبحث الاجتماع الأوراني، لأن مبحث الضد هو أصلا قوامة على قضية نقطة التزاحم، فيها تعارض، عفوا التزاحم يسبب تنافي يكون أشبه بالتعارض، أو التزاحم ليس فيه تنافي يختلف عن التعارض، وسر التزاحم عدم القدرة، عدم القدرة على امتثال كلا الحكمين. فقضية السعة وعدم السعة اللي هي مربوطة بالقدرة أصلا هذه، أو التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال على العدلية تكليف محال، على رأي أشاعرة تكليف ليس تكليف محال مثلا إلا بأدلة يقيمها العدلية. المقصود أصلا جهة المندوحة وعدم المندوحة هي مربوطة بالضد، ليست جهة مربوطة ببحث الاجتماع أصلا. لذا حتى كأنما يعني كأنما هذه تساؤل لازم نجد له جواب إذا يمكن. فقط طبعا جواب أنه هم لكي يرتبون الثمرة العملية على مسألة الاجتماع أخذوا بعين الاعتبار وبالنظر قضية المندوحة، لكن هو في واقع لابد أن لا يثار فيه شك أصلا أن قضية المندوحة ليست من مسألة الاجتماع، وإنما مسألة الضد هي، لا من مسألة الاجتماع نفسه. على أي حال هذه نقطة أخرى هم التنبه، أنه صلة وثاقة مبحث المندوحة بمبحث الضد ولا مبحث التزاحم إلا في نظرية الترتب والتوفيق العقل المجرى، ولا ربط لها بنفس مسألة الاجتماع. أما المسألة الجهة الأخرى اللي عقل لها يذكرها صاحب الكفاية على يتحال في الجهات التي لبحث أصل مسألة الاجتماع، مسألة كأنما في عبارة صاحب الكفاية يتفرد فيها صاحب الكفاية والسيد اليزدي طبعا في ذلك العبارة، وقلنا تبعا للميزة الكبير. طبعا راجعت الشيخ الأنصاري مطارح الشيخ حتى أشوف بعد نحو التأكد هل الشيخ يبني على ما يبني عليه الآخوند في هالمبحث اللي الآن طرحه، مبحث الحكم الاقتضائي. إيش أنا عارف في متجهة أخرى ما يخاف. لاحظت على تحال شفت الشيخ كلامه في فر وكر، تارة يبني إيه تارة يبني على ما يبني عليه المشهور وهو أنه حكم اقتضائي وفي صحة عبادة وكذا، وتارة تشوف يبني على التعارض على الامتناع. يعلم امتناع تارة بعض كلماته توحي ويصرح حتى مو بس توحي يصرح فيها كأنما أكون مقتضيين وهلما تجربوا الملاكين وتارة يمنع التعارض التعارض ليس في ملاكين مقتضيين أسمي فرق بين بحث التعارض بين وجود المقتضيين أيما كان على حال هذا موجود في مطارح الشيخ. أما مسألة العفو تتم في مسألة لاحقة أو لا أدخل في المسألة بقي عندنا فقط على التعريف الآخر للفرد. التعريف الآخر للفرد وهو الصحيح فلسفيا وآخر نتائج الفلسفية يتبرر معنى الفرد ليس العوارض الوجود السعي مع العوارض المشخصة بل العوارض المشخصة ليست هي مشخصة لأنه ثبت عند الفلاسفة أخيرا بأن المشخص هو الوجود وليست العوارض بل نفس العوارض هي طبائع تحتاج إلى تشخص تشخصها بالوجود فإذا مشخص كل شيء وجوده وليس وجوده وليس شيء آخر لا ماهيات أخرى ولا وجودات ماهيات أخرى وآية ذلك يقولون هكذا بأن لو الطبيعة قيدتها بمكان معين بزمان معين بلون معين بطول معين بكل عوارض معينة لازالت الطبيعة كلية لذلك يقول الآن صورة زيد زيد الشخص صورته في الذهن مسامحا نقول إنه صورة جزئية حقيقية هذا من باب تعليم المبتدئين في المنطق ولا بالدقة حتى صورة هذا الكتاب الآن ليست صورة جزئية حقيقية لأن نفسها الذهن ما يقول بالمتنع أنه بنفس الصورة بنفس الأوصاف فرد آخر فرد آخر فرد آخر ففي الواقع إذن كل ما قيدت الماهيات بعضها مع بعض لا ينتج الجزئية الحقيقية تظل الكلية على حطتها غاية أن ضيق الكلية السعة فإذن فما الموجب للجزئية الحقيقية واقعا فقط الوجود لذا إذن الوجود هو المشخص ولا لا إذن لا ماهيات العوارض ولا وجودات العوارض باعتبار وجودات العوارض ليست وجود الشيء نفسه فقط وجود الشيء نفسه هو المشخص فعلى هالنظرية إذن الفرد هو الوجود والطبيعة هي الماهيات والطبيعة هي الماهيات حينئذ يمكن يصاغ البحث بصياغات مختلفة عادها. أو الطبيعة هي الوجود السعي من غير لحاظ دل وجود ذاك الوجود أيما كان سنخ وجود الطبيعة والفرد هو الوجود الواحد للطبيعة أيما كان فعل هالمسلك يتغير طبيعة بحث تلك المسألة السابقة أن الأحكام تتعلق بالأفراد أو بالطبائع على ذاك المسلك فيما نحن فيه يمكن يصور بحث اجتماع الأمر واضح أوضح من مسلك صاحب الكفاية وعدم اعتماد دي المسألة على تلك المسألة يعني أوضح يمكن إظهار عدم ارتباط واتكاء هذه المسألة تلك المسألة بيان ذلك حيث أنه حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد يعني بإيش بالأفراد يعني بوجود الطبيعة وجود الطبيعة الجوهر فرضا غير وجود طبيعة العرض اللي هو مثلا متعلق النهي أو وجود طبيعة عرض معين واللي هو متعلق الأمر غير وجود طبيعة عرضية أخرى اللي هي متعلق النهي فبناء على أن الفرد ليس هو الوجود الشيء مع أعراضه الفرد وأن فقط وجود الفرد فأعراضه خارجة إذن عن الفردية الفرد وإذا خارج عن فردية الفرد خارج عن متعلق الأمر فحينئذ قضية التعدد متصورة قد يقال بأنه لكن حينئذ فيها توحد فتصور تأتي النزاع واضح حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد الفرد بهذا المعنى وهو الصحيح أخيرا أن الفرد معنى الوجود واضح لمن الوجودات متعددة قابلة للتعدد التفكك وجود هذه المتعلق غير وجود ذاك المتعلق وجودين ومعنى الفرد ليس الوجود مع كل أعراضه فقط وجوده للطبيعة المتعلق وجود تلك الطبيعة فوجودات متعددة فالأمر واضح على يتحال على مسلك من يقول بأن الفرد هو الوجود وليس الفرد هو الفرد ليس هو الطبيعة مع كل عوارضها ذاك المسلك شوي فيه عواصة اللي هو مسلك الآخر.
حتى على المسلك يعني
مسلك الآخر.
لا المسلك المختار أن الفرد هو الوجود. حينئذ بعد ترتبط المسألة بذاك. ما لها ارتباط.
لا ما لها ارتباط. وهذا اللي يأكد عليه الآخر
ويأكدون
عليه البقية أنه لا ارتباط بين هالمسألة ومسألة اجتماع الأوامر.
وحدة الوجود حينئذ.
وحدة الوجود عدد الوجود ما له تعلق الوجود الأحكام بالأفراد وبالطبائع. فإذا أنت تلتزم بتعلق الأحكام بالأفراد. هل
بالأفراد معناه صادقا في وجود.
بس هل هما فردان أو فرد؟ من محل بحث.
إذا التزمنا بالطبائع.
هل هما أيضا طبيعتان في ضمن وجود واحد أو وجودين؟ إذا لا ربط لهالمسألة على تلك المسألة. على القول بأن الفرد هو الوجود فواضح. على القول الفرد هو وجود الطبيعة.
يبين عند الفرد.
على القول بأنه وجود الطبيعة مع العوارض حينئذ نوع خفاء اللي هو مسلك الآخر. لكن مع ذلك حتى على مسلك الآخر ليس في خفاء قابل للتصور. لما؟ لأن هذا وجود الطبيعة مع عوارضها المجموع بما هو حيثية لحيثية معينة يصدق عليه الغاصب، وبحيثية أخرى يصدق عليه الصلاة. فيا ترى الحيثيتان هي حيثية واحدة وجود واحد أو لا؟ ولا مجموعة.
أقول شلون تبين الفرق إذن على من أصبح
هناك أوضح اللي هو مسلك
افترض أن الأحكام متعلقة بالطبائع تمكن أن يقول بالجواز في الجميع، ما رجع بعد إذا قضيت وحدة وجود وتعدد وجود. الحقيقة معناه أكو ثمرة كون متعلق الأمر بالطبيعة ومتعلق بالوجود يظهر أثر يعني على كل القولين.
لا ما يظهر أثر.
يعني الأصفهاني شلون قال إذن بالجواز في الجميع في كل الحالات؟
نعم.
ليش؟ نفترض أن الأمر حد الطبيعة للوجود ما ينزل.
بس هذا ما لي ربط بهالمبحث.
ليش؟ فبالنتيجة راح يظهر ثمرتها في مسألة الاجتماع.
لا ما لي ربط بهالمبحث. ذاك المبحث اللي ذكروه أنه هل الأمر متعلق بالطبائع أو بالأفراد؟ أيضا هل الأفراد بوجودها الذهني أو الأفراد بوجودها الخارجي؟ والطبيعة بوجودها الذهني أو بوجودها الخارجي؟ ذاك لا، قضية الذهنية والخارجية غير قضية الطبيعة والفردية.
لا ما أنا أشوف الأصفهاني حالها من الذهنية والخارجية.
نعم من جهة الفردية والطبيعة، من جهة الذهنية والخارجية. يجي هذا إن شاء الله تفصيل مبنى بشكل أوضح. المهم هذا نقطة مهمة تفتوا بها، لا بس هذا الإشكال اللي ذكرته الآن أنه مسألة الطبيعة والأفراد غير مسألة الذهن والخارج. قد أنا ألتزم بأنه متعلق الأحكام هو الطبائع، لكن الطبائع بما هي موجودة في الخارج. وقد ألتزم بأنه الأحكام متعلقة بالأفراد، لكن الأفراد بما هي موجودة في الخارج. وقد يكون بالعكس، ألتزم بأنه الأحكام متعلقة بالطبائع لكن بما هي موجود ذهني، أو أتمسأت أو ألتزم بأنه الأحكام متعلقة بالأفراد لكن بصور الذهنية للأفراد لا بالخارجية. فقضية الفردية والطبيعة غير قضية الذهن والخارج، هذه نقطة نلتفت إليها. ولا أنا أقول مثلا الحكم يتعلق بالطبيعة لكن مو الطبيعة بوجود الذهني، الطبيعة بما هي وجود خارجي، والذهن قنطرة لسراية الحكم إلى لسراية الحكم إلى الوجود الخارجي للطبيعة، أو بالأفراد لكن لا مثلا لكن لا بالأفراد وجود الخارجي. قد ألتزم بالأفراد لكن الفرد باعتبار الحكم ما يمكن يتعلق بالخارج، فالفرد بما هو صورة ذهنية مثلا أقول. فغير مبحث الطبيعة والأفراد حتى في تلك المسألة نبهوا عليها. وإن بعضهم توهم أن ذاك المبحث اتفاقا هذا ينبهوا عليه في تلك المسألة، بعض يتوهم بأنه تعلق الحكم بالأفراد الطبائع هو تعلق الذهن بالخارج أو الذهن، هناك اتفاقا نبهوا عليه هذا اشتباه.
صحيح اشتباه، بس بالأخير ذاك البحث الثاني،
ذاك البحث الثاني غير، بس هذاك البحث الثاني ليس هو بحث تعلق الأحكام بالأفراد والطبائع.
صحيح، بس هو يبحث في هاي المسألة.
أقصد واضح صار التفكيك في الجهتين.
متعلق
احکام
و طبایع و طبایع و طبایع
بله
این تبایی و فردمه و مباحثه وجود خارجشون در خارج یه هاست یه مباحثه وجود ذهنشون در اونجایی که مثلا وجود خارجشون باشه که این که متعلق هستن تبایی باشن یا فرد باشن چه فرد
بله من تازه تذکر دارم اما شاید روشن باز نبود فرقش اینجوری عرض کردم گاهی به وجود گسسته میگن تعبیر میکنم وجود گسسته در ضمن همه این وجودات شخصی وان که عوارض بیرونن ها در اون وجود گسسته در
عوارض
گسسته
این گسسته یعنی به معنی متکثر متعدد فی الوجود المتکثر السعی المتکثر بله. انه تارة الحظ الوجود السعي وتارة الحظ بلا بما هو وجود متشخص في ضمن هذا الفرد بغض النظر عن العوارض الحظ سعته سنخ هذا الوجود الموجود في كل الافراد ليس التعلق فقط بشخص هذا الوجود او ذاك الوجود او ذاك الوجود
هذا فرق علمي مو اكثر
اي هو
هذا التصوير ان الفرق بين التعلق بالطبيعة وبالطبيعة.
في الفلسفة كيف فرقوا انا حيل انها النقطة لا لا ساعرض لكم
في... حسب ذهنيش فارغي
لا 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 الذهن لا الذهن
شنو ما الخارجيش مشكلة
بحسب الوجود الخارجي فرقوا في الفلسفة فرقوا سشتان بين وجود طبيعات بوجود فرق در عین حال که قائلا بین که وجود فرد خدا وجود اعراض نیست دقت می فرمایید این در ملا صدرا
وجود فرد وجود اعراض نیست منظور از اعراض چه نوع
اعراض طول و عرض و مکان و همه اعراض اینها مشخص فرد نیستن فردیت فرد به اونها نیست بلکه وجود فرد به خود شخص این وجود یعنی یه قالب از اون طبیعت وجودشه اما این اگر نگاه کردم به این وجود فرد که قابلیت دارد برای عروض و عوارض اون میشه وجود فرده اما همین وجود اگر فقط اون جهت کلی بودنش که این در همون ها هم هست سنخش اون میشه وجود طبیعت همین وجود اگر نسبتش دادم به کلیت میشه وجود طبیعت همین وجود باز منهای وجود اعراض اگر نگاه نکردم به لحاظ وجود اعراض بلکه به لحاظ نسبتش که عوارض کاشف از تشخص او لذا تعبیر میکنم عوارض کاشف از تشخص خود تشخص نیست به لحاظ اینکه عوارض کاشف از تشخص او و او مباین با دیگران این میشه وجود فرده البته الفارق دقیق ذکر
شما فرمودین کلیت عارضه بر این طبیعت باشه به این لحاظ کلیت اگه بخواد
آرزو
بر این طبیعت باشه
گفت
میشه
بحث
وجود ذهنی
کلی عرفانی میشه کلی عرفانی که گسست کلی کلی عرفانی یعنی سعال في الوجود الخارجي لذلك السعاده طبعا مبحث فلسفي انا مو مطلوب ان اذكره بس اذكره بشكل ايجاز وهو ايش الفرق بين الوجود الخارجي للطبيعه مع الوجود الخارجي في الفرد هو ما ذكروا بأن الوجود الخارجي للطبيعة إن كان تنسبها إلى وجود سعي سعي خارجي السعة الخارجية العرفانية تعبيرهم هكذا هي اصطلاح لا اصطلاح العرفان لا مقصود اصطلح هكذا السعي العرفاني يعني ما هو وجود إحاطي أو إحاطته أو سعة الخارجية كثيرة أما الكلي المنطقي هو ما ينطبق على كثيرين بخلاف الكلي العرفاني يعني ما احاطه مثلا السماء يقال وجودها اكثر كليه من وجود الارض يعني احاطتها اكثر او يقال مثلا العرش كليته اكثر من كليه هذه كليه مو منطقيه هذه كليه بمعنى الاحاطه كذلك في الوجود الخارجي للطبيعه ان لاحظ هذا عين هذا الوجود من اللي هو من دون العوارض ان لاحظ هذا الوجود منسوبا الى الكثره انه سنخ وجود هو بعينه في القالب الثاني الثالث الرابع كذا هو كانما سنخ واحد فارد لا تعدد في السنخ كلها طبيعة الإنسانية الخارجية الوجود هذا الوجود اللي هو سنخ ذا سنخ واحد موجود ذو سعة إحاطة يعني إحاطة عددية كثيرة في كلها هو وجود الإنسان لا وجود شيء آخر إذا لاحظت الوجود منسوبا إلى هالوحدة الوجود الخارجي نفس الوجود الخارجي يصير وجود الطبيعة وإلا حط الوجود لا بما هو مباين للوجود الفرد الآخر هل مجرى وكاشفة عنه عوارضه، لأن عوارضه مشخصة له، عوارضه كاشفة عن هذه يكون وجود الفراغ. هذا ذكروا على اتحاد الفلسفة بعد المطالبة بتفصيل أكثر من هذا.
لا
ما يخالف إذا كان فتح باب أكثر في المطلب نسده إن شاء الله.
فضل من يقولون الكل الطبيعي المتحد مع أفراده، يقصدون يعني بالكل الطبيعي الكل العرفاني والكل المفهومي، يعني يقصدون بالواحد بالعموم المفهومي
العرفاني، يعني الخارجي للكل في المفهوم، هذا ما يريدون. على تحالف الآن ما أريد أثير هذا المطلب، أريد أن أعيد للجهة الأصولية، وهي أن مبحث تعلق الحكم بالأفراد أو بالطبائع لا دخل له بتعلق الحكم بالصور الذهنية أو بالوجود الخارجي، لأن تلك مسألة أخرى أصلا، مسألة أخرى. وتوهم من بعض القائلين في الأصول أنه مسألة تعلق الحكم بالأفراد الطبائع هي معنى تعلق الحكم بالصور الذهنية أو تعلق الحكم بالوجود الخارجي، وهذا خطأ ما نبهوا عليه في مسألة تعلق الحكم بالأفراد الطبائع، لأن كل من القائل بتعلق الحكم بالأفراد أو بالطبائع قد يقول بتعلق الخارجي وقد يقول بالتعلق الذهني، هذا لا 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 غطب ولا مساسة بمسألتين. كما واضح هذا الآن، اتضح أيضا لا مساسة بمسألة الاجتماع في تحديدها مع مسألة تعلق الحكم بالأفراد والطبائع، سواء اختار القائل أو الأصولي في تلك المسألة تعلق الحكم بالأفراد فله أن يختار جواز الاجتماع أو الامتناع، يمكن أن يدير بحث الاجتماع والامتناع، ويمكن أن يفصل في موارد الاجتماع والامتناع بحسب الموارد، وأن اختار الطبائع قد يختار الامتناع أيضا، لا ربط بالمسألتين. هذا تمام الكلام في دي الجهة رحمه الله. والجهة اللاحقة بحث آخر، هذا نجي له إن شاء الله. الجهة اللاحقة اللي يثيرها المرحوم الأخوند وذكرنا أنه يتفرد فيها، دي الجهة المرحوم الأخوند اللي فيها يقول من قيود مبحث مسألة الاجتماع، من قيودها هي هو أن لابد أن يكون في مورد الاجتماع لابد أن يكون كلا الملاكين موجودين ومنحفظين، سواء على يتحال في نهاية المطاف يختار الباحث الأصولي الامتناع أو يختار الباحث الأصولي الجواز، فلابد لكن من قيود المبحث في موارد الاجتماع أن يكون كلا الملاكين موجودين، وإلا إذا لم يكن كلا الملاكين موجودين في موارد الاجتماع فليس المبحث في مسألة الاجتماع. ولذا يفرع على هذا أخذ هذا القيد في مسألة الاجتماع أن لابد كل الملاكين موجودين، أنه على الامتناع لا يكون تعارض، على الامتناع يكون حينئذ تزاحم مقتضيات، تعبير لفظة الآخند نفس تعبير اللفظي إليه تزاحم مقتضيات أو تنافي في الملاكات يصير، وعلى الجواز يكون لا ماكو تنافي بعد في الملاكات، تزاحم مقتضيات تزاحم في الأحكام يصير. هذا الأثر ما أريد أتعرض له الآن،
باختصار يعني
ملخص الآن إطار كلام الأخوان الآن لما دخلنا في بسط كلامه في الجهة الثامنة التي يذكرها الأخوان في الأمر الثامن عفوا، ثم في الأمر التاسع، ثم يتبعها في بمطلب مربوط بالأمر التاسع والعاشر، وهو الأمر عفوا الأمر العاشر مربوط بالأمر الثامن والتاسع، فكانما سلسلة واحدة وإن كانت زوايا ثلاث بس هي مرتبطة بمطلب واحد. فإذا دي الآن في الأمر الثامن المرحوم الأخوند هكذا اشترط، كما اشترط بعض الأصولين كما تقدم في الأمور السابقة، اشترط بعض الأصولين أن لابد في مورد الاجتماع من قيد المندوحة، الآخر لا هذاك القيد ما ارتضى لكن ارتضى قيد الملاك أنه لابد من حفاظ كل الملاكين. في نزاع ونقاش مع الآخر بأنه أولا لنتصور مثلا كلامك بأن لابد من أخذ كلا الملاكين. أنا طبعا أثير الإشكالات قبل لا أوضح كلام الأخ، ما أريد أوضح الإشكالات، وإنما أريد أوضح لا فقط منهجة البحث وشنو مورد تمركز السؤالات، ولا تفصيل السؤال والإشكال بعد أيضا لاحقا، وإنما أريد أركز على شنو دعوة الجديدة في كلام الأخ أو مراحل كلام الأخ. لذا في سؤال عن للمرحوم الأخون، لأنه ما الفائدة وما الدليل على فرض أن ارتضينا أن الملاكين يجتمعان في وجود واحد وملاكي الحكمين وليس تعارض من باب التعارض؟ وإلا إذا لم يكن الملاكين في كلا الحكمين هما، فالبحث فالمورد ليس من مواد مسألة الاجتماع، المورد من مسألة التعارض. افرض ارتضينا تصورنا أنه على الامتناع حتى أو على الجواز ماكو فرق، في المورد الواحد يوجد ملاكين وهو يفترق تزاحم المقتضيات عن باب التعارض، ما الدليل على هذا الشرط أنه لابد في مبحث مسألة الاجتماع من هذا الشرط أنه لابد كل الملاكين؟ أليس أنت متعودنا وعلمتنا بأنه صلب البحث في مسألة الاجتماع وجود واحد أو وجودين، تشخيص وجود واحد أو وجودين، والآلية الفلسفية أو الكلام أو العقلية تحدد لنا أن الوجود واحد أو متعدد وإن كانوا بينهم ارتباط؟ أي ربط بأنه الملاكين موجود ليكون لا الملاكين غير موجودين؟
يسألون يقولون هاي الملاكين شيء مرتبط بالثمرة، يكون أكون ملاكين أو ملاكين.
مثلا في تساؤل على الآخر هكذا، أنا أوضح السؤال على الآخر كذلك على أساس لما نستعرض دليل كلام الآخر نتفطن إذا في دعوة. في تساؤل هذا على الآخر بأنه أي معنى بحث أنه وجود، ولذلك لو فرضا ماكو أحكام شرعية لكن أنا أريد أبحث كباحث تكويني أنه هل المتعلقين هما بوجود واحد أو بوجودين؟ ألا يمكنني أن أبحث؟ يمكنني أن أبحث حتى ولو لم يكن، حتى فرضا الفعلين لو كانوا من المباحات، أريد أشوف هاي الفعلين المباحين مجتمعين في وجود واحد أو هما متعددين، تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون أو لا؟ لأن لا طبيعة أنه نشترط أخذ الملاكات فيه. وفي تساؤل آخر طبعا وذاك هو العمدة، هذا التساؤل وإن كان لا بأس به جيد مهم، لكن ذاك أهم بحث بغض النظر حتى عن مسألة الاجتماع أصلا، كأنما هذا المبحث الآخر للسؤال الآخر أنه أي معنى لتزاحم المقتضيات والملاكات غير تزاحم في مقام الامتثال؟ باب جديد من أنواع التزاحم، تزاحم المقتضيات وتزاحم الملاكات. هذا الباب اللي فتح الآخر على مصراعي ما معناه؟ وفي نفس هذا مبحث شريف بغض النظر عن مسألة الاجتماع بكاملها برمتها، هو لثمرة توازي بل تربو على مسألة الاجتماع، سواء واحد تحرر مسألة الاجتماع أو لم يحررها. أصلا في نفس هذا المبحث مبحث جدا متين ومهم، إنه هل لدينا باب جديد غير باب تزاحم في مقام الامتثال، تزاحم في مقام الملاكات والمقتضيات؟ هذا التساؤل الآخر. هذا التساؤل الآخر طبعا كل من الأعلام لإشكال ما عدا غاضيات، لأن غاضيات تابع ما شاء الله مطلق نحن الأخذ فيه مبالغنا فيه، أما ما عدا غضياء النائي لإشكال الإيراني لإشكال وجوه ثلاثة إلا أن ما ذكر المصنف عاطل باطل تعبيرا أو الإصمهاني وجه توجيهات يقول لك ما عداك من ارتضيها، المحاضرات فرد إشكالات، المنطقة عنده فرد إشكالات، على أي حال كل لا مو إشكالات على إشكالات، كل لا إشكالات على نفس المطلب ممتازة ممتازة عن بقية الإشكالات، على تقريبا يمكن تصويرها تقريبا 4-5 مجموعة إشكالات موجودة على ذاك المقام الثاني وهو التزاحم الملاكين. خب إذا تصورنا الآن نفس أصل المبحث ندخل في دعوة الآخر، المرحوم الآخر هذه عبارته المطلبة يفيد بأنه لابد أن يكون في مورد الاجتماع، قلنا الاجتماع بالمعنى الأعم، ما كان بينهما رابطة تكوينية لا رابطة عرفية أو وحدة عرفية بالمعنى هذه ما تكفي. رابطتك من إنه بين تأثير تأثر تلازم تكويني اللي نعبر عنه أو وجود واحد لابد من ارتباط عقلي طبعا. وجود وحدة عقلية ما هي ما المعنى اتحاد وحدة وارتباط عقلي ما هذا في مورد الاجتماع بالمعنى العام. لابد إيش لابد من كون كلا الحكمين له ملاك، وإلا إذا لم يكن له ملاك شوف دعوة الآخر دليلها. أنا المقدار عبارة الآخر أذكر الدعوة والدليل ثم أذكر الإشكالات بعد ذلك نتصدى إنهم لا الآخر هل يريد يقول شيء آخر وراء ذلك ولا. المرحوم الآخر يفيد بأنه وجه اشتراطي ليكون مورد الاجتماع لابد يكون كل الملاكين، لأن إذا لم يكن كل الملاكين لابد أحد الملاكين موجودين، وإذا أحد الملاكين موجودين فحينئذ الحكم الآخر لا ملاك له، وإذا لا ملاك له لا جعل له، وإذا لا جعل له أنا شنو أبحث عن التعارض أقول عن الاجتماع وعن المجتمع، لأن أصل مبحثي أنا عن الاجتماع حكمين. فإذا لم يكن أصلا ملاكين ماكو حكمين، حكم واحد، حكم واحد شنو أبحث عنه مجتمع أو أصلا سالبة بانتفاء الموضوع يعني. وإذا كان سالبة كان مثل واحد يذكر أنه هكذا مسألة جواز اجتماع الأمر مع لا شيء لها معنى أصل المبحث ما مصدر من المبحث
صورة حكم يعني في مسألة التعارض وإسقاط أحد الحكمين وإسقاط ملاك أحد الحكمين هذا يجي نتيجة مسألة الاجتماع.
صورة حكم
في أقعدنا أفعلنا تفعل شو
سوى. فإذا بحثنا إثباتي لو واقع إنه
شنو يعني واقع طبعا إثباتي نجد الروايات نلاحظ أكو اجتماع أمر فلو نصل إلى نتيجة أنه أكو حكم واحد
بحث الامتناع إثباتي الامتناع بحث إثباتي أو الجواز إثباتي أو ثبوتي
سمعت
يعني في واقع الأمر. في هذا المورد لو لم يكن في هذا المورد في يقول لو لم يكن ملاك في مورد الاجتماع لأحدهما أو لكليهما ما في فرق. ثم هذا مو بحث
اسمع على
الأمر.
لا تسمحوني. نعم. يجد فقيه وجد أنه الكفر الظاهرة. يقول له صلي ولا تغسل لأن صار كان المولد واحد ما كانت معقودة مسألة الاجتماع. إجى سوالها مسألة مستقلة مدني حكمين اللي متعلقين صار كان بوجود واحد.
أنا أبحث
في شلون يجد فقيه مسبقا يقول كون إحنا في مرحلة سابقة نثبت وجود ملاك عرفتي من
فأنا أبحث
اللي وصل للتعارض راح يثبت ملاك واحد
فأنا
اللي وصل مثل الآخر يثبت صحيح
فأنا أجي أبحث بأن ممكن هذان الحكمان يجتمعان أو لا يجتمعان. إذا أنا آتي للبحث في أن ممكن هذا الحكمان يجتمعان أو لا يجتمعان حكمان أو حكم واحد
بدون حكمان أو إذا وصل للامتناع والتعارض
أو بحث تعليقي لولا الامتناع حكمان وعلى الامتناع حكم واحد
ما يصير على كل شلون يجي أقول أنتوا ستصوروا يعني أنا إذا أصور المشكلة بهالشكل
لولا
لقيت أكو حكمين الساحج بالشريعة اغسل لا تغسل وأنقذ الغريق لن يتصادقن بحالة واحدة جيد من يتصادقن انثارت عندي مشكلة فوجد أسست لها مسألة كاملة شلون أنا بالمسألة أخذ بالعنوان كون أنا أبني ذني حكمين
حكمين هو
أنا يأسس
ولذلك أنا بحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي
قد أنتهي إلى التعارض
على حال أنا ما أريد أغوص في نفس دليل الآخر لأن أريد أطرحها بس بصورة سطحية نوعا ما ثم أذكر الإشكالات ونذكر بحث مبنى في المرحلة مع ذلك هي النقطة الأولى إنما تتضح بالنقطة الثانية إن شاء الله سنرى بعد ذلك نستعرض إشكالات الأعلام في المرحلة الأولى في المرحلة الثانية ثم ندفع الإشكالات في المرحلة الثانية ثم نأتي لدفع الإشكالات في المرحلة الأولى بس صورة استدلال المرحوم الآخوند هكذا في المرحلة الأولى أنه لما يشترط في مورد الاجتماع وجود الملاكين لأن أنا جاي أبحث في أنه حكم الأمر والنهي يجتمعان أو لا يجتمعان. فلابد ان افوض في مرتبه سابقه انه كل الحكمين لهما ملاكان، ولذا ليس لهما ملاكان اصلا حكم واحد. انا ابحث في ماذا؟ بني. لذا المرحوم العقل يفيد هكذا العباره، يقول لو كان احد الحكمين لا ملاك له، هذا دليل نعرف كاذب. فإذا دليل كاذب حين يدير حيث أنه ترديد أكو أي منهما كاذب، يصير بحث التعارض أصلا، بحث التعارض. لذا لم يدمن الأعلام والأصوليين على إدراج موارد التعارض عبر الاجتماع العمر النحفي. هل كل مورد للتعارض بحثوه ابتداء؟ هو ذكروا لنا لازم تمر عبر جمارك أو الحدود الأصولية، وهي بحث الاجتماع ثم تأتي لبحث التعارض.
أدمن الأعلام على أنه امتناع دخلوا بالتعارض.
إذن إيش إنه في مبحث التعارض مطلب آخر؟ شنو هذا الفارق بين مبحث التعارض ومبحث الاجتماع؟ الأخوان يدعي هذا الفارق. الفرق في مبحث التعارض، ها هناك أصلا من بدون من تنافيهما أعلم بأن الملاك لا تنافي، لأن الملاك ما موجود في كليهما. وأما في مبحث الاجتماع لا، التنافي لا يكون عدم الملاك في أحدهما، تنافي من جهة أخرى، فلا بد إذن لا يكون ملاكين. وإلا لو كان التنافي من جهة عدم وجود الملاك، هذا مبحث تعارض، ليس مبحث اجتماع الأمر النهي. ثم يعبر في الأمر الثامن، غاية الأمر حينئذ على مع وجود الملاكين على الجواز، الحكمين فعليين يصير بينهما تزاحم في مقام الامتثال، بحث آخر. وإذا كان موسع ومضيق المبحث له في الضد مر بتفاصيله. وعلى يصير الحكمين فعليين، وعلى الامتناع لا يكون الحكمين فعليين على الامتناع، كلا المقتضيين موجودين، يؤثر ما هو الأقوى، يرتب تزاحم لكن تزاحم في الملاكات، يؤثر ما هو الأقوى إما الأمر أو النهي، وإن لم يكن أقوى فحينئذ كلا الحكمين قابلين لمثلا التناوب، أو حكم ثالث تخييري مثلا بينهما، بس يعني نابع من تساوي الملاكين. فلذا يعبر عن المحكم الأخر بأنه حينئذ لابد من كذا. فكلما عبارته هكذا كالضابطة، كلما أحرز أن الملاكين موجودين فهو من مسألة، كلما أحرز أن الملاكين موجودين في موارد التنافي، كلما أحرز في موارد التنافي أن الملاكين موجودين فهو مسألة الاجتماع، وكلما لم يحرز أن الملاكين موجودين
في صورة الشك يخرج
من باب، نعم يخرج من باب الاجتماع، يصير من باب التعارض. هذه عبارة الأخوان في الأمر الثاني، ودي استدلال على أصل الاشتراك. عبارة في الأمر التاسع، أنا مضطر أن أذكر الأمر التاسع، ولربما نضطر حتى بعد ذلك من الأمر ذكر الأمر العاشر، وإن كان صافا العاشر ربما أجله في تفاصيل وزوايا أخرى، بس على حال نبذة عن العاشر باعتبار ارتباطها بالأمرين، ولعله هو هي لأحد ثمرات. هو مبحث في نفسه شريف ومهم ومبتني على نقاط كثيرة، ويفتح يعني أبواب كثيرة. غاية الأمر أحد ثمرات الأمر العاشر. الأمر التاسع اللي يذكر فيه الأخوان إنه يقول هكذا، إنه دائما دلالة كل دليل بحسب الأدلة يدل على إيش؟ على الحكم، يدل على أن الحكم فيه مقتضي وملاك، دلالة كل دليل، وكذلك الدليل آخر. فإذا اجتمعا في موارد الاجتماع، إن كان دلالتهما كل منهما على الحكم الاقتضائي، قلنا في الحكم الاقتضائي حتى على الامتناع ماكو تنافي، لأن شنو الحكم الاقتضائي؟ ملاكين يعني، ماكو تنافي. وإذا لم يكن تنافي فحينئذ ماكو تعارض بين الدليلين. وإن كان دلالة أحدهما على الحكم الفعلي والآخر على الحكم القضائي حتى في مورد الاجتماع على الامتناع ماكو تنافي بعد، لأن أحدهما فعلي والآخر طبيعي. يعني الفعل العبودي ملاكه أقوى ووصل إلى مرتبة الفعلية. الفعلية لها عشرات اصطلاحات أزيد أقل في الأصول كثيرة. أحد معاني الفعلية التي هي مقابل الاقتضاء من كلامه. فإذا كان أحدهما دلالة على الفعلية والآخر على الاقتضاء أيضا لا تنافي، يمكن ذاته. أما إذا كان كل منهما يدل على الحكم الفعلي حتى في مور الاجتماع على الامتناع، هذا حين ينسب التعارض. إذا صار تعارض يخرج عن باب الاجتماع، يصرح يخرج عن باب الاجتماع، مع أنه استعان، حين يشوف العبارة استعان بالامتناع، مع ذلك قال يصير تعارض يخرج عن باب الاجتماع. قال طبعا يخرج عن باب الاجتماع إذا لم يكن طبعا جمع عرفي، إنه العرف يوفق عادة بين الحكمين الفعليين، يوفق بحمل أحدهما على الاقتضاء تعيينا أو تخييرا على الاقتضاء. فحين ما يخرج عن باب الاجتماع يريد يرجع، يعني ما يخرج عن باب الاجتماع. أما إذا لم يكن توفيق عقلي في البين يخرج عن باب الاجتماع. هل التفتوا له شلون يقول يخرج عن باب الاجتماع يصير باب تعارض، مع أنه اعتمد على الامتناع اللي توه المرحوم الأخذ قال بحث الامتناع والجواز متكئ على وجود الملاكين، مع ذلك هو يخرج عن بحث الاجتماع تهافت في كلام الأخذ أو ماكو تهافت. أيما كان يقول حسب الاقتضاء الأولي في الدلالة أن دلالة كل دليل يدل على وجود الملاك، لذا احنا في إحرازنا للملاك يكفينا إطلاق الدليل، يكفينا إطلاق الدليل حتى لموضوع الاجتماع، ويكفينا إطلاق الدليل للاندراج، إلا في صورة واحدة وهي صورة أنه كل الدليلين يدل على الحكم الفعلي وآبي مثلا عن غير دلالة أخرى واخترنا الامتناع، حينئذ لا يكون هناك ملاكين، يصير تنافي يصير تعارض باب التعارض، إلا إذا في توفيق، يعني في غير التوفيق بين الدليلين الدالين على الحكم الفعلي، في غير التوفيق العرفي، في غير موارد الجمع العرفي بين الدليلين الدالين على الحكم الفعلي، حينئذ الدليلين الدالين على الحكم الفعلي ينضويان تحت موارد التعارض لا موارد ايش الحكم الاقتضائي. فقط صورة واحدة إذا نخرجها عن بحث الاجتماع، وهي دلالة الدليلين على الحكم الفعلي من غير توفيق عرفي هكذا. فإذا الأصل الأولي في موارد الاجتماع أدنى دليل إثباتي على إيش؟ على وجود الملاكين في موارد الاجتماع. وتارة طبعا هذا بالنسبة للأدلة وإطلاقات الأولية، إذا لم يكن إطلاق ولا دليل إما إجماع أو ضرورة على وجود كلا الملاكين في موارد الاجتماع فبها ونعمل، إن لم يكن بحث آخر. كما أن لو علم بعلم خارجي فإما إطلاق أو إطلاقات أكو حالها وضحها، إذا لم يكن إطلاقات ضرورة إجماع على وجود الملاكين هم حالها واضح يصير موارد الاجتماع. إذا لم يكن إطلاقات أدلة أو كانت إطلاقات أدلة عفوا وعلم بعلم خارج بأنه أحد الدليلين كاذب فهذا مو أصل موارد البحث الاجتماع الأمر هذا لازم ابتداء ندخله في إيش موارد التعارض ما يدخل في باب اجتماع الأمر. هذا حصيلة تعبير الآخر في إيش في مبحث اجتماع الأمر عفوا في الأمر الثاني إنه إثباتا كيف نحرز. إذن الأمر التاسع في الجهة الإثباتية أن كيف نحرز شرط ما هو مورد بحث الاجتماع، الشرط اللي اشترطناه في مسألة الاجتماع كيف نحرزه إثباتان مع تفاصيل في الصور. طبعا هو يذكر أيضا من ضمن النقاط اللي يذكرها في الأمر الإثباتي هو سؤالات سمعنا.